حيه، وصلى الله على محمد وآله الأمين. وصل كلامنا إلى رواية، إلى الرواية التي رواها الشيخ صدوق قدس سره، ولكن المشكلة في هذه الرواية أنه النسخة من الفقية التي وصلت إلى يد صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه كانت خالية من كلمة يدفن ميت بتيمم، كلمة بتيمم غير موجودة، ودعوى كان احتمال السهو النساق أنه سقوط كلمة تيمم، يعني هذا الاحتمال ينبغي أن يرفض، إذ كما يحتمل السهو من الناسخ في من جهة سقوط الكلمة، كذلك يحتمل أن يكون نقص أما لسهو منه بزيادة الكلمة، كلا الأمرين على حد، كما إنسان يسهو فيترك جزء من العمل أو جزء من الرواية، كذلك قد يسهو فيزيد شيئا من الرواية سهوا، هذا ما ليس شيئا مضافا إلى أن أصالة عدم السهو أصالة السلامة، هذا الأصل عقلائي متبع يبتني عليه نظام الدين والدنيا، لا يمكن إلغاء هذا الأصل، إذ مع إلغاء هذا الأصل هذا تصبح الفوضى، ولا يمكنه ولا نستطيع أو يصعب جدا على العيش في الدنيا، فهذا الأصل ينفي احتمال السهو. فإذا ما العمل؟ نقول لصاحب المدارك عذره، حيث يظهر منه أنه لم تصل إلى يده الشريفة إلا نسخة واحدة، وهي التي كانت خالية من كلمة بتيمم، أي فهو كان ملزما بما وصل إليه، بل هذا شيء. وأما نحن فقد وصلتنا نسختان، إحداهما النسخة متعارفة مطبوعة متداولة بين أيدينا اليوم، نسخة الفقيه الموجود فيه هذا اللفظ بتيمم، هو نسخة ثانية وصلت إلينا عن طريق صاحب المدارك، صاحب المدارك هذا هو رجل عادل فوق عامة العدول، يقول موجود في الفقيه هذه رواية بدون كلمة بتيمم، فلدينا نسختان ولديه كانت نسخة واحدة، فإذا كانت لدينا نسختان فعينئذ لا شك في أن أدلة اعتبار الخبر تقتضيها العمل بالكلمة بالنسخة الموجود فيها هذا اللفظ، فإذا نحن بناء على أدلة اعتبار الخبر يعني. وتلك النسخة لا تعاهد هذا، أكثر ما يقول تلك النسخة لم تدل على وجوب تيمم، هذه النسخة دلت على وجوبه، فيعمل بهذه النسخة المتداولة بين أيدينا وتطرح تلك النسخة التي تطرح فعلا لأنها لا تدل على الوجوب هذا، فإذا لا ينبغي الريب كما أفاد العلامة، لا ينبغي الريب في وجوب التيمم، يعني في انتقال الوظيفة من الغسل إلى التيمم إذا تعرض تغسيله له ميت، إما لعذر في الميت بإثبات هذا نخاف التناثر لحمه وانتشار جلده، أو لفقدان الماء، أو لعدم تمكننا من استخدام الماء، ما موجود في البئر العميقة، نحن نفقد الوسيلة لاستخراج الماء، فلا شك في أنه تصل نوبة حينئذ إلى التيمم، هذا شيء. ولكن هذه الرواية التي نقلت في الملاذ الفقهية فيها بعض النقاط غير واضحة جدا، منها أنه قال أنه صلاة نفر هذا ميت يحتاج إلى غسل، مجنب يحتاج إلى غسل، وصاحب الشخص فاقد للوضوء هذا يحتاج إلى الوضوء، والماء لا يكفيها إلا لأحدهم، هذا غير واضح جدا. ألف ما أما للوضوء يكفي ثلاثة أكف من الماء، والميت هذا لابد أن يكون مقدار غسل يمكن تغسيله ثلاثة غسلات وكذلك جنب. فإذا بل كيف يمكن أن يقال ما يكفي هو ما المقدار اللي يحتاج إلى الوضوء نفس المقدار اللي يفتكره إليه الجنب ونفس المقدار اللي يقتدر عليه الغسل الجنابة غسل واحد وميت ثلاثة أغسال ثلاثة أغسال وغسل واحد مع الوضوء هذا من جانب غير واضح قلنا غامض في الرواية والإمام إذن لما هذا يقول كشي تشي أنت عشي لا مربوط ما لم يقوله هذا كأنه النكاش في الصورة ليس من دعب المحسلين من هذا الباب الإمام غض النظر عن هذا الجانب إلا بقيود أخرى يعني فدواعد عند الماء هذا يقول عند ما كثير وتعطى سيطرته قال ما أطي ظالم لا أطي ما إلا واحد منكم هكذا يمكن فقط يعني واحد مسلط على الماء وهو ظالم هذا ولعو أفرم لا يجب عليه هذا يجب عليه بدل الماء أكل للميت هذا ولكن هو لا يبذل قال لا أطي لواحد منه لعمل واحد اختار واحد فيمكن فرض هكذا كسولة فإلا نفسه من حيث الكمية يكون الماء يكفي لواحد هذا غير واضح يعني. هم على كل هاي فرقنا من عندي لكن ذي الرواية هذا فيها غموض من جهة أخرى الإمام قال هذا يغتسل الجنب وهذا ميت يدفن بالتيمم وهذا مصلي عندنا يصلي بالتيمم لما؟ لأن الغسل فريضة غسل جنابة من الجامعة فريضة فريضة يعني علم وجوبه من كتاب الله العزيز هكذا فطر الشيخ طوسي وتابعه العالم في هذا التفسير لابد هو فهم الشيخ طوسي من روايات الأئمة السلام له هذا المعنى إذا قالوا فريضة هذا يعني فرضون وفريضة يعني استفيد من كتاب الله العزيز والغسل غسل الميت سنة يعني علم وجوبه هو من سنة الرسول العظم صلى الله عليه وسلم والوضوء جائز للذي يريد يسلم هذا أيضا غير واضح لأنه كما علم وجوب غسل الجنابة غسل الجنابة من القرآن كذلك علم وجوب الوضوء من القرآن هذا وإذا كان القرآن دل على التيمم مع فقدان الماء كذلك دل على التيمم مع فقدان الماء للجنوب أيضا فهذا الجانب أيضا غير واضح لكن الغموض في رواية من هاتين الجهتين جهة ذي الرواية جهتين أنهم بل ما يكفي لقدر واحد لا يمنعنا عن العمل بما هو ظاهر من فقراته من جملة فقراته أن الميت لا يدفن إلا بالتيمم فإذا أصل التيمم ثابت هذا بهذه الرواية مضافا إلى اتفاق العالم قديما وحديثا مضافا إلى تأييد هذه الرواية هذا برواية زيد بن علي إنما كنا تأييد لأن سند تلك الرواية ضعيف وإنما المشكلة في أنهم كم تيمم نفتكر إليه كم مرة نيمم الميت هل نيممه تيمما واحدا أو ثلاث مرات بدلا عن كل غسل من أغسال الواجبة يظهر من كثير من العالم على الاكتفاء بتيمم واحد وذلك أولا للإطلاق رواية دلت على أنه يجب التيمم إذا يممنا هذا الميت فقد امتثلنا بل الدليل على التعدد غير موجود لا دليل على التعدد مضافا إلى أنه أمر يدور بين الأقل والأكثر استقلاليين تيمم واحد أو تيممان بل أو ثلاث مرات فإذا مقتضى العصر عدم وجوب الزائد وجريان وبراء تجريا عن وجوب الزائد في مقابل ذلك قالوا التيمم بدل عن الغسل الغسل واجب ثلاث أغسال فما دام واجب ثلاث أغسال فلا بد من ان يكون بدل ان ينكر عليك. صاحب الكفاية صاحب الجمهورية استنكر هذا الاستدلال استدلالا استنكارا يعني طبيعي شديدا جدا. قال ما المعنى؟ ما الدليل على مطابقة البدل مع المبدل منه؟ هذا ونحن نضيف ونعيّ صاحب الجمهورية نقول ما الدليل على البدلية؟ قد قلنا هذا أكثر من مرة أنه تيمم واجب في ظرفه، هذا هو الغسل والوضوء واجب في ظرفه، ما الدليل على هذا أن يكون التيمم متعددا أو واحدا؟ بل المهم هذا في المقام هذا تأسيس قاعدة، أنه هل لدينا قاعدة مفادها أنه كلما وجب غسل وجب التيمم؟ مثل هذه القاعدة إن تمكنا من إثباتها فحينئذ بما أنه ثلاثة أقسام كما دلت عليه صحيحة ابن مسكان الرواية الأولى الباب الثاني من أبواب غسل الميت هذا في الوسائل كان ثلاثة أقسام، كان نعم ثلاثة أقسام، فإذا كانت أقسام ثلاثة فلكل غسل هذا التيمم يصير إن ثبتت هذه القاعدة، وهي أنه كلما كان المكلف مطالبا بوضوء أو غسل فعليه التيمم. أنا فإن لم تثبت هذه القاعدة فالحكم على الإعلام رضوان الله عليهم حيث اكتفوا بتيمم واحد، وطريق الاحتياط معلوم وهو تعدد التيمم، والحمد لله بالعالمين.